بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب آداب النفوس الإمام أبي عبد الله الحارث بن أسد النحاسي نفعنا الله بعلومه وعلمكم الدار رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال مراتب العمل لله. وقال الناس يعملون على أربعة وجوه، فأشرفها وأفضلها قوم عملوا لله على التعظيم له فحسنت أعمالهم وكرمت فعالهم على وجه عظمته في صدورهم وعظم قدره في قلوبهم، فلم يكن شيء أحب إليهم ولا ألذ عندهم من شيء يتقربون به إليه، وآخرون عملوا على وجه الرغبة والحرص على جواره، فلم تكن لهم همة إلا ترك ما نهاهم عنه لتعظيم ثوابه، وخافوا فوات خير ما عنده من عظيم ما أعد من الثواب لأهل ولايته، وآخرون عملوا مخافة منه ومن عقابه، فكانت همتهم في الرهبة من العقاب قد حالت بينهم وبين الرغبة في الثواب، وكانت الأعمال منهم على وجه الفرار من العقاب، وليس يخطر الثواب على قلوبهم لعظم العقاب في صدورهم، ويقولون في أنفسهم إن بلغتنا أعمالنا إلى الخلاص من العقاب لقد ظفرنا بالفوز العظيم. فخرجت الغربة من قلوبهم من كثرة الرهبة، كما تخطر الجنة بقلوبهم من عظم العقاب في صدورهم. وآخرون عملوا على وجه الحياء من الله سبحانه، استحيوه في ليلهم ونهارهم إذا غلقت الأبواب وأرخيت الستور عليهم، لما يقنوه أنه هو الذي يلي عرضهم ومساءلتهم
عرضهم،
فاستحيوا من كل قبيح يعملونه في سرائرهم حتى كأنهم ينظرون إليه، ولما استيقنوا بنظره إليهم قالوا سواء علينا نظر إلينا أم نظرنا إليه، وأيقنوه أنه أقرب إليهم من حبل الوريد. فلما أيقنوا بذلك حال يقينهم بينهم وبين مثاقيل الذرة وموازين الخردل مما يكره المطلع عليهم، وكان الحائل بينهم وبين الاعتقاد القلبي على شيء مما يكره سيدهم معرفتهم بأنه مطلع في ضمائرهم وينظر إليهم في كل حركة تكون منهم وكل سكون وكل خطرة وكل طرفة عين وكل همة وكل إرادة وكل نية وكل محبة وكل شهوة. وأما نحن فلم يهيجنا على عملنا التعظيم له، ولم تهيجنا رغبتنا في تعظيم الثواب فنتقرب بحسن الفعال، ولم تدعنا الرهبة من العقاب إلى ترك مساوي الأعمال، ولم يحل الحياء منه بيننا وبين قبيح الأعمال فيما بيننا وبينه. ونسأل الله المنان الذي منى عليهم أن يمن علينا بما منى به عليهم، وأن يهب لنا مثل فعالهم، فإنه فعال لما يريد. وقال أصدق عند العبد على قدر إرادته، والشكر عنده على قدر موقع النعمة منه.
الحمد لله. ويبين الشيخ عليه رحمة الله تعالى حال العاملين في طاعاتهم وفي عباداتهم والمنتهين عما حرم الله عليهم، وأنهم يختلفون فيما كان من دوافع لذلك وفيما كان من أسباب باطنة في قلوبهم وفي أرواحهم دفعتهم للقيام بامتثال الأمر واجتناب الزجر، فهم في طاعاتهم وعباداتهم للمعبود الواحد على دوافع وأسباب ومهيجات مختلفة بعضها فوق بعض. فقال عليه رحمة الله والناس يعملون على أربع وجوه، فأشرفها وأفضلها وهم كان اندفاعهم للقيام بأمر العبادة واجتناب ما حرم الحق تبارك وتعالى قائم على أساس التعظيم لله، وقر ما وقر من عظمة إلههم وخالقهم وموجد الكون من حواليهم في قلوبهم، فعظموا الله تعالى وعظموا أمر الله تبارك وتعالى، وأيقنوا أنه المستحق للعبادة والأهل للطاعة، فأقبلوا على الطاعة والعبادة مجانبين المخالفات والسيئات والشبهات، بل أيضا الشهوات وكل ما يدخل في الفضول من المشروب والمأكول ومن المنطوق ومن الملبوس ومن المركوب إلى غير ذلك. فهؤلاء انطلقوا من تعظيم العظيم جل جلاله وتعالى في علاه، فحسنت أعمالهم وكرمت فعالهم على وجه عظمة مولاهم في صدورهم وعظم قدره في قلوبهم، فلم يكن شيء أحب إليهم ولا ألذ عندهم من القربة إلى الله. يرثون مواريث من من قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فساروا لما استقر في قلوبهم من تعظيم الله ولعهم بما يقرب إلى الله ورغبتهم فيما يدني من الله. فهم على أساس المعرفة تعرفوا فتعرف إليهم فخصهم بعظيم المنة وأسكنهم أعلى الجنة. وآخرون لاحظوا من جملة شؤون هذا العظيم وصفاته مثوبته وحسن جزائه، فعملوا أنواع الطاعات والحسنات والعبادات على وجه الرغبة والحرص على جواره سبحانه وقربه في دار الكرامة في الجنة، وهمتهم في ترك ما نهاهم عنه لأجل يعظم ثواب لهم، وخافوا فوات خير ما عنده من عظم وعظيم ما أعد من الثواب لأهل الولاية، فعملوا على الرغب وعملوا على الرجاء وعملوا على الطمع فيما عند الله جل جلاله. فأما الأولون فالرغب فيهم في علي الدرجات والرهب فيهم في علي الدرجات، ولكن ظفروا بكنز فوق ذلك وهو تعظيم المعبود رب الأرضين والسماوات جل جلاله، فلم يستقل الرغب والرهب بإقامتهم في الأعمال منفصلين عن رؤية ذي الجلال. قال تعالى عن أكابر أولئك من النبيين إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهم معه حاضرون، ومن نتيجة التعظيم أن يكون الرغب والرهب وأن يكون الخشوع. إنهم كانوا يدعوننا رهبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. والصنف الثالث عملوا مخافة منه ومن عقابه، وخوف العقاب وخوف العذاب وخوف البعد وخوف الطرد شغلهم عن طلب الثواب وعن الرغب في المراتب في الاقتراب، فغلب الخوف عليهم فهم يعبدون ويعملون على الخوف، حتى قال فخرجت الرغبة من قلوبهم من كثرة الرهبة، أي تغطت واستترت الرغبة تحت سلطان الرهبة، كما قروية أورد أن بعض الصحب كان يستعيد من النار فسئل ألا تسأل الجنة؟ قال مثلي يسأل الجنة، يكفي أن يعيدني من عذابه وعقابه، فلم يزل كذلك. وقال بعض العارفين بعد ذلك، حتى توفي هذا الصحابي عليه رحمة الله من شدة الخشية، وكان له ما كان من الشأن، وذكر له صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ذكر. قال بعض العارفين إني اجترأت على ربي البارحة فسألته الجنة، يرى نفسه غير أهل لأن يسأل الجنة ويعمل على الرهب، فقال البارحة اجترأت على الله وسألته الجنة في مناجاته في الليل. إذن فهؤلاء يعملون على الرهبة والخوف. قال وآخرون أكرموا بنور الحياة فاستحيوا من ربهم في ليلهم ونهارهم، وابتعدوا من كل قبيح يعملون في سرائرهم كأنهم ينظرون إليه سبحانه وتعالى. بعد أن استيقنوا نظروا إليهم وقالوا نظر إلينا أو نظرنا إليه، كيف لا نستحي من نظره واطلاعه علينا وهو أقرب إليهم من حبل الوريد. فصاروا من الحياء على محاسبة بمثاقيل الذر وموازين الخردل، يجتنبون أدنى الأشياء وأصغر الصغائر وأقل المكروهات، يتجنبون ويبتعدون عنها حياء من ربهم جل جلاله، يشهدون اطلاعه على ضمائرهم ونظروا إليهم في كل حركة وسكون، كل خطرة وكل طرفة عين، كل همة وكل إرادة وكل نية وكل محبة وكل شهوة ينظر إليهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء على الحياء يعملون، وفي الخبر يستحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله كلنا يستحي من الله، قال سذاكم من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء. فهذه مراتب العاملين بالطاعة، وأكملهم أرباب التعظيم والمعرفة، فيجمعوا الخيرات كلها، الرهب عندهم والرغب عندهم والحياء عندهم وزيادة على ذلك. وهؤلاء تعلقوا بما بدا لهم من بعض الشؤون الإلهية فغلب عليهم الرغب، وهؤلاء غلب عليهم الرهب، وهؤلاء غلب عليهم الحياء. يقول الشيخ وأن أمثالنا ما تحققوا بواحد من هذه الأشياء، لا التعظيم ملأ قلوبهم وحملهم على القيام بالأمر، ولا الرغب الصادق تمكن منهم فقاموا على ذاك الوجه، ولا حقيقة الرهب والخوف استبطنت قلوبهم ورسخت فيها فحملتهم على التوجي وكثرة العبادة، ولا حقيقة الحياة من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأمل أحوال هؤلاء العباد ونتشبه بهم حتى يجعل الله في قلوبنا نصيب مما يجعل في قلوبهم ويعطينا حظا مما أعطاهم. قال أما نحن فلم يهيجنا على عملنا التعظيم له سبحانه، ولم تهيجنا رغبتنا في عظيم الثواب، ولم تدعنا الرهبة من العقاب إلى ترك المساوي، ولم يحل الحياء بيننا وبين قبيح الأعمال فيما بيننا وبينه، فنلتجي إليه ونلوذ به ونقول يا منان من أنت عليهم من علينا بما من أنت به عليهم، وهب لنا مثل فعالهم وأحوالهم، فإن الله فعال لما يريد. هكذا الدوافع والأسس التي تقوم عليها العبادة، فيتعلق بالرغب الطمع في الجنة وما فيها، كما يتعلق بالرهب الخوف من النار وما فيها. والمعظمون لله قالوا ما عبدناه خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ما قالوا ما سألنا الجنة ولا سعد من النار، بل هم دائما يسألونه الجنة يسعدون من النار، لكن ما عبدناه من أجل الخوف من النار ولا من أجل الطمع في الجنة، ولكن لأنه ربنا يستحق العبادة. هؤلاء معظمون لجناب الإله، حتى قال قائلهم ينبه الغافلين لو لم يخلق جنة ولا نار لم يكن أهلا العبادة، تريدون تعصونه إذا ما خلق جنة ولا نار؟ يا عاملين من أجل الجنة يا عاملين من أجل النار، إذا لم يخلقها بتعصونه قصدكم؟ ما تعرفون من عظمته من جلاله ما أنه يستحق العبادة؟ ويروى أن سيدنا عيسى مر على طائفة من العباد فسألهم لما تعبدون الله، قالوا خوفا من ناره، وقال مخلوقا خفتم، فذهب إلى قوم فوجدهم يعبدون، فقال ما يحملكم على العبادة؟ قالوا طمعا في جنته، فقال مخلوقا رجوتم. فمر على طائفة يعبدون الله، قال لما تعبدونه؟ قالوا لأنه أهل للعبادة. قال بكم أمرت أن أكون معكم، فهو أهل العبادة كلها سبحانه وتعالى، رزقنا الله تعظيمه وإجلاله وإكبار أمره. وما أنحى من مناحي التعظيم كانت تقول به السيدة رابعة ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن لأسر قلب نبيك محمد، لما أيقنت أن في سرور قلب رضوان الله. قال فنسأل الله المنان الذي من عليهم أن يمن علينا بما من به عليهم. يا منان يا الله يا رحمن يا كريم، وأن يهب لنا مثل ما وهب لهم، فإنه فعال لما يريد. قال الصدق عند العبد على قدر إرادته، فإذا صحت وقويت وصفت الإرادة تم الصدق، والشكر عنده على قدر موقع النعمة منه، كلما عظم المنعم عظمت النعمة في نظره، فيكون الشكر على قدر موقع هذه النعمة. فلا ينبغي للإنسان أن يخلط بين انكسار قلبه للرحمن واعترافه وتواضعه وبين نكران وجحود النعم، حتى كأنه لا يستشعر عظيم فضل نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الذكر ونعمة الجلوس مع المؤمنين. أقول ما عندي وفي عندي ودر، نقول اخضع واخشع وانكسر ولا تنسى الإفضال ولا تستحقر، وليكن موقع النعمة عندك محفوظ، موقع مرموق، موقع مشكور، موقع يستبعث منك الحياء من الله والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فإنه أنعم عليك بما لا تستحق، فلا تنسى نعمته. قال سيد الكاملين في الخلائق أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فأخبر أن الاعتراف بالذنب لا يبعد الاعتراف بالنعمة، فلا بد تعترف بنعمته عليك، فإن الشكر على قدر موقع النعمة منك، وإنت عندك نعمة الإسلام وعندك نعمة الإيمان وعندك نعمة أنك من أمة محمد، إيش هذا مقدارها؟ ما لها موقع عندك؟ امتلي بهذه العظمة للنعم وعظم المنعم جل جلاله، واستشعر أنك مفضل عليه، أنك موهوب، معطى منه عطايا جزيلة لا تستحقها، يجب أن تشكره عليها جل جلاله وتعالى. ومع ذلك معك سمع ومعك بصر ومعك لسان ومعك أجهزة ومعك جسد ومعك شعر ولحم ودم وعظم، كلها منين؟ ماذا موقع عندك؟ اللهم ما أصبح بنا من نعمتنا وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. فاحذر أن تنسى موقع النعم وتظن أن ذلك اعترافا بالتقصير وأن انكسارا لجلال. انكسر واعترف ولا تنسى عظيم النعم، استشعر أنك منعم عليه بنعم كبيرة وأنك ملابس لمنن من الله تعالى عزيزة وفيرة، فاشكره عليها سبحانه وتعالى. يا داود إذا لو سقت إليك حبة 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 واحدة من الطعام مسوسة عادة مسوسة فيها السوس، فعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها. تأمل أنه ما تقوم إلا حبة واحدة وعادها فيها السوس، قل منين جاءت؟ من عندي من؟ وأرسلها إلي من؟ فعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها. عدها شيء كبير وعدها شيء عظيم وقم بحق الشكر. فهكذا كان سيد الشاكرين صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت، ويقول يا عائشة أحسنوا مجاورة النعم، أحسنوا مجاورة نعم الله، فإنها إذا خرجت من أهل بيت قل ما تعود إليهم. ووجد التمرة في الطريق فوقف وحملها بيدي شريفة ونفضها ونظفها وقال لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها، استدعى بعض أصحابه وعطاه إياها. وقال الصالح الذي أكل كسرة من الخبز بللها بالماء، ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل، هذا النعيم الأجل، هذا النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل. وهذا الجحود الغافل يكون عنده الطعام وحين أنواع من الطعام وما يعرف الشكر ولا يعرف النعمة ولا يستشعر، ويقول لو كان كذا وعد ناقص كذا وأريد كذا وأحسن منه كذا، لا حول، وما كان أرسل إليه شيء وما علم أنه لا يستحق شيء، لا يستحق شيء أصلا، والذي عنده فضل من الله تعالى ومع ذلك لا يشكر ولا يذكر منة المنان ونعمة المنعم الرحمن جل جلاله. فهذا أجدر بأن تنزع عنه النعمة أو يعاقب على قلة شكره فيها. الصدق عند العبد على قدر إرادته والشكر على قدر موقع النعمة منه. يا منعم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسر الفاتحة. تنبيه اللهم صل على محمد.